أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكون الشرط وهو ما علق الملتزم به عليه سائغا سواء كان راجحا أم مباحا إن قصد بالجزاء الشكر. لا زال الكلام في أحكام النذر، والكلام عن الشرط في النذر المشروط. يقول: ولا بد أن يكون الشرط هنا وهو ما علق الملتزم به عليه. الملتزم به يعني الجزاء، ما علق الجزاء عليه، هذا الشرط الذي يعلق الجزاء عليه لا بد أن يكون سائغا سواء كان راجحا أم مباحا. سواء كان راجحا، كما لو قال شخص: إن وفقت لصلاة الليل لا تصدقن بدينار. التوفيق إلى صلاة الليل مو فقط سائغ، بل هو ماذا؟ راجح. أو قد يكون ماذا؟ مباح، مثل: إن وفقت للزواج بهندين فلله علي أن أتصدق بماذا؟ بدينار. هنا التوفيق للزواج بهند هذا أمر سائغ ليس فيه رجحان، سواء كان راجحا أم مباحا. إن قصد بالجزاء الشكر، يعني الإتيان بالصدقة أو بالصوم أو نحو ذلك. إن قصد بالجزاء الشكر كقوله: إن حججت أو رزقت ولدا أو ملكت كذا فلله علي كذا. من أبواب الطاعة كالصوم أو الصلاة أو الصدقة أو نحو ذلك. هنا لا بأس بأن نتوقف قليلا. أطلق أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم القول بأن النذر المعلق إما أن يكون شكرا أو زجرا. كلامنا في أي نذر؟ في خصوص النذر المعلق. قالوا: النذر المعلق إما أن يكون نذر شكر أو زجر، يعني إما أن الهدف والغاية من هذا النذر شكر الله عز وجل على توفيق معين، أو زجر النفس عن أمر معين. هكذا أطلق الفقهاء، وظاهر عبائرهم الحاصر، ظاهر عبائرهم الحاصر أن النذر المشروط أو المعلق، هذا النذر يعني إن حصل كذا فعلي كذا، ظاهر كلامهم أن النذر المشروط أو المعلق ينحصر في أحد هذين القسمين: نذر الشكر أو نذر الزاجر. هذا ظاهر عبائر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. إلا أنه هذا الحصر غير موجود في الروايات. بعد تتبعنا للروايات لم أرى هذا الحصر موجودا في الروايات، بحثت فلم أجد حصرا في الروايات بهذا المعنى بتاتا. فإن أمكن إقامة الدليل على هذا الحاصر بادعاء إجماع معين، وإن كان لا يلوح في الأفق ما يشير إلى تمامية أحد الأدلة في هذا الباب أصلا، لكن إن تم دليل على ذلك وإلا فلا مانع من القول بصحة النذر المعلق حتى ولو خلا من الشكر أو الزاجر. النذر المشروط حتى وإن خلا من الشكر أو الزجر لا مانع من صحته. لا نقول لا بد، ليس في الروايات أو في الأدلة ما يدل على أن النذر المشروط لا بد أن تكون الغاية منه شكر الله عز وجل أو زجر النفس عن المحرمات. زجر الناس كما يمثلون. أنا بعد قبل أن أدخل في الزجر دخلت في هذا البحث. الزجر مثل شنو؟ مثل إنسان يريد أن ينهى نفسه عن النظرة المحرمة، يقول لله علي أن أتصدق الدينار متى ما حصل أن لماذا نظر محرم. هذا زجر الغاية، هو زجر النفس عن المحرمات. أقول لو خلى ظاهر عبائر الفقهاء، ظاهر عبائر، ليس لا أريد أن أقول صريح عبائرهم، ظاهر عبائرهم الحاصر، وإن كان بعض الفقهاء قد يقال صريح عبائرهم الحاصر، وأن النذر المشروط إما شكر أو زاجر، بل حتى الرسائل العملية المتأخرة ظاهر عبائرهم، ترجع إلى عبارة الشيخ السيستاني، ظاهرها هو هذا الحاصر. واضح؟ أقول إذا كنا نحن والأدلة، أنا سألت كثيرا في المطلب، أقول إذا كنا نحن والأدلة الروايات ليس فيها هذا الحاصر. نعم هذا موجود في فتاوى الفقهاء، نعم، لكن ما الدليل على هذا الحاصر؟ بحيث والله الشيخ علي متردد في أن يصوم هذا اليوم أم لا يصوم هذا اليوم، في الليل ها البارحة، ليلة البارحة تردد الشيخ علي، مو داري يفكر يقول أصوم غدا لا أصوم غدا، أصوم غدا لا أصوم غدا، بقي مترددا. قال لكي يقطع هذا التردد في نيته قال لله علي أنا أصوم غدا إن جاء زيد، مع أنه لا غرض له في مجيء زيد، لا في مجيئه ولا في عدم مجيئه. هنا هل يصدق على هذا النذر أنه نذر مشروط أم لا؟ نذر مشروط، مع أنه ليس زجران ولا شكران، الصوم قربة إلى الله تعالى وليس من باب الشكر أصلا. في نذر الشكر دائما قربة إلى الله، لكن بقيد أن هذا التقرب إلى الله شكرا له على ما حصل. هنا لا يصدق في مثالنا على أنه شكر، نذر شكر أو نذر زجر. أقول لا مانع، يعني إذا خلينا نحن والأدلة، أنا ما رأيت يعني بحسب تتبعي ما رأيت من أشار إلى هذا المبحث، يمكن هناك من أشار إليه وأنا ما التفت، أو من ذكر دليلا على هذا الحاصر، بحسب بحثي أيضا لم أجد ما يدل على هذا الحاصر. مو شرط متردد، شخص يريد يفعل شيء سيرجعني عنوان التردد، أنا جبت لك من باب المثالية، شخص يريد أن يأتي بشيء قال لئن حصل كذا لا أصومن غدا أو لا أتصدقن بدينار، من غير أن يكون له غرض في حصول هذا الشيء، فقط تعليق الغرض. إن جاء زيد، إن دخل الآن زيد من الناس إلى هذه الغرفة لا أتصدقن بدينار، أنا ليس لي غرض في مجيء زيد أو عدم مجيئه حتى يقال أن هذا النذر نذر شكر أو نذر زجر، ما لي أي غرض، فقط ذكرته أنا ناذر أن أتصدق بدينار، لكن علقت التصدق على مجيء زيد أو على عدم مجيئه. يعني أنا أريد أقول نحن والأدلة، ماذا تفيدنا الأدلة بغض النظر عن عبائر الفقهاء؟ قلت عبائر الفقهاء ظاهرها حصر النذر المشروط بإما نذر زجر أو نذر شكر. طرح المطلب هذا؟ نعم هكذا يعبرون. مو شرط شيخ، بحثت أنا ما أدري، إذا بحثت إذا حصلت شيء أفيدنا. يعني أنا ما استغرقت مع هذا الأمر كثيرا، لكن بالمقدار الذي بحثت عنه لم أجد ما يدل على هذا الحاصر. قد يكون هناك نكتة أنا غفلت عنها، لا يعني لم سمع، لأن ما استغرق الأمر مني بحثا طويلا بحيث أقطع بعدم وجود نكتة التفتوا إليها وغفلت عنها. على أي حال، إذن الفقهاء حصروا النذر المشروط بالشكر أو الزاجر. في الشكر قالوا وكون الشرط وهو ما علق الملتزم به عليه سائغا سواء كان راجحا أم مباحا. مثلا مثال للراجح والمباح، إن قصد بالجزاء الشكر كقوله إن حججت أو رزقت، إن حججت أو رزقت ولدا أو ملكت كذا فلله علي أن أصوم 3 أيام مثلا، فلله علي كذا، هنا الصوم وقع شكرا لله عز وجل على التوفيق إلى الحج أو على رزق الولد أو على تملك الأمر الفلاني، أنه وفقه لتملك الأمر الفلاني، فلله علي كذا من أبواب الطاعة من صوم أو صلاة أو صدقة أو إلى آخره. هذا إذا قصد بالجزاء ماذا؟ الشكر. وإن قصد بالجزاء الزاجر عن فعله اشترط كونه كون الشرط معصية، إن حصل مني نظر محرم فلله علي أن أتصدق بدينار، قصدت بهذا التصدق أن أزجر أتصدق قربة إلى الله، مو ما عندنا مشكلة، لكن أتصدق قربة إلى الله لكي، باعتبار أن الصدقة في النهاية خسارة مالية للإنسان، فالإنسان يقصد وإن كانت هي ربح أخروي لكن بلحاظ الحسابات المالية هي خسارة مالية. جيد، أقول أقصد التصدق شكر عفوا زجرا للنفس عن ماذا؟ عن ارتكاب هذا الأمر. وإن قصد الزجر عن فعله اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المانع، معصية كالنظر المحرمة أو مباحا راجحا فيه المانع مثل شرب الدخان، إن شربت الدخان سجاير فلله علي أن أتصدق بدينار، كقوله إن والعياذ بالله إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته مرجوحية بيع الدار فلله علي كذا. واضح؟ الزنا مثال لشنه للمعصية، بيع الدار مثال للمباح المرجوح أو مباحا راجحا فيه المنع، يعني مرجوح مباحا مرجوحا. والله غريبة من الشهيد الثاني الأول يقول مباحا راجحا فيه المنع، لو عبر مرجوح أخسر من مباحا راجحا فيه المنع، يعني عادة يختصر كثير. خب مع مرجوحيته فلله علي كذا، ولو قصد في الأول الزجر وفي الثاني الشكر لم ينعقد. ولو قصد في الأول، في المثال الأول الزجر مثل أن يقول لله علي إن ذهبت إلى الحاج فلله علي أن أتصدق ب100 دينار، زجرا يقصد بهذا التصدق ب100 دينار أن يزجر نفسه عن الذهاب إلى الحاج. يعني الشرط طاعة أو أمر راجح ويريد أن يزجر نفسه عنه، أن يزجر نفسه عن الأمر الراجح. وفي الأمر الثاني إن ارتكبت الأمر المحرم الفلاني ارتكبت الفاحشة والعياذ بالله فلله علي أن أتصدق بدينارين، قاصدا أن يشكر الله عز وجل. يقول ولو قصد في الأول الزاجر وفي الثاني الشكر لم ينعقد. ليش لم ينعقد؟ نشي ويا العلماء، ليش لم ينعقد يا شيخ علي؟ لازم عندنا علة، خب مو على كيفنا نقول انعقد، ما انعقد كذي قاعدين ونقول لا هذا ما يعجبنا لا ينعقد، مو على كيفنا. خب لابد ان تكون هناك علة، ما هي العلة؟ خب اذا زجر روح عن شيء راجل وش المشكلة؟ انتون جاء من وين ادري شنو الدليل على انه العين عقيق؟ نعم فليكون علق النذر على عذرين الان ما علقت انا نذري في نذر الزاجر ان ارتكبت المحرم الفلاني فلله علي ان اتصدق بدينار قاصرا الزجر. ها هذا يقولون صحيح مو اليس كذلك؟ قاصرا ان اجر نفسي عن الامر الفلاني لا بأس. يقولون صحيح. خذ لو قصدت ان اشكر الله على التوفيق للمعصيه شو المشكله؟ ليش لا ينعقد علك عدم الانعقاد شيء يكون اي شرط؟ وانه الشرط الاول المذكور انه طاعة ادري الجزاء طاعة الصوم الجزاء هو الصوم انا اصوم ثلاثة ايام وانا تصدق بدينار الجزاء الصدق بدينار طاعة هذه انتون تحومون حول المطلب بس مو فايدينه. شوف الجزاء هنا التصدق بدينار ان وفقتوا للنظر المحرم الى هندين أنا تصدق بدينار. خب الصدق بدينار جزاء أو مو جزاء؟ والجزاء هنا طاعة. أي هو طاعة أو مباحا أو راجحا شيخنا؟ لا لا أعطي مجال شيخنا. أنت تتكلم في النذر عن أي شطر فيه؟ عن الشارط أو عن الجزاء؟ الجزاء طاعة بلا شك. الصدقة تصدق بدينار. الصدقة دائما راجحة هنا. لا تطلع من مثال الصدقة أو الصوم. الصوم أو الصدقة دائما شنو راجح بل طاعة. لا ارجع إلي خب الآن بعد ما نطول أزيد في المسألة نوضح نعم. ها بناء على أن الناذر لا بد فيه من قصد التقرب على ما هو رأي المشهور نقول هذا التقرب غير ممكن. لا يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل بأن تزجر نفسك عن الطاعة أو تحث نفسك على المعصية أو تشكر الله على المعصية. يمكن أيضا التحليل حتى يتناسب مع مبنى السيد الخوئي وغيره ممن قالوا بأن النذر ليس النذر بما هو نذر مو الوفاء به. الوفاء به قالوا أمر قربي لكن النذر بما هو نذر قالوا شنو ليس أمرا عباديا مو شدي لا دليل على عباديته أو لا دليل على عبادته ولا دليل على قصد التقرب به. هكذا ذكر السيد الخوي وأشرنا إليه نحن في درس سابق لا تتذكرون. يمكن تعليل عدم الانعقاد بأن عدم الانعقاد العلة فيه هو ما تقدم من اشتراط أن يكون المنذور طاعة لله وهو ما أشرت إليه يا شيخنا أن يكون المنذور طاعة لله عز وجل. بأي تقريب؟ بهذا التقريب المنذور هنا وإن كان طاعة في نفسه الصوم أو الصدقة طاعة ما عندك أو ريب في أن الصوم أو الصدقة ماذا طاعة. هل تشوف ما عندنا شك في أن الصوم أو الصدقة طاعة. هذا المنذور وإن كان طاعة في نفسه ولكن حيث أن المكلف قصد به الشكر على المعصية قصدت بهذا الصوم أو بهذه الصدقة أن أشكر الله عز وجل على المعصية أو أزجر النفس عن الطاعة فلا يعد الصوم حينئذ بهذا اللحاظ بلحاظ أنه وقع زجرا عن الطاعة أو شكرا على المعصية فلا يعد الصوم حينئذ طاعة لله لأنه لا يصلح للمقربية في هذه الحالة. بعد مخسين إلى النقطة النادر لله علي إن وفقت يقول الشيخ علي إن وفقت للنظر إلى حندين فلله علي أن أتصدق بدينار. هذا التصدق بدينار وإن كان طاعة في نفسه إلا أنه بلحاظ أنه وقع شكرا لله وقع شكرا على ماذا على معصية فهو غير قابل لشنه فلا يعد حينئذ طاعة. إذ لا يصلح للمقربية. على أي حال يقول ولو قصد في الأول الزجر وفي الثاني الشكر لم ينعقد، والمثال واحد وإنما الفارق القصد. شوف مرة يقول لله علي إن نظرت إلى هند نظرة محرمة لله علي أن أتصدق بدينار، ثالثا يقصد زجر النفس عن المعصية هنا ينعقد، ثالثا يقصد ماذا؟ شكر الله على هذه المعصية. يقول لا ينعقد مع أن اللفظ واحد. ما الفارق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الفارق قصد الناذر، الناذر قصد الشكر أو قصد الزجر، ما عندنا فارق آخر. إن حججت فلله علي أن أتصدق بمئة دينار. الصدقة إن قصد بالصدقة شكر الله عز وجل على الحج، على التوفيق إلى الحج، فهذا نذر شكرين ينعقد. أما إذا قصد زجر النفس عن الحج فهذا لا ينعقد. الصيغة واحدة، الفارق أنه قصد الشكر أو قصد الزجر. يقول والمثال واحد وإنما الفارق القصد، ما عندنا فارق آخر يا شيخ علي. والمكروه كالمباح المرجوح، والمكروه كالمباح المرجوح. شلون يعني كالمباح المرجوح؟ فإن قصد الناذر الزاجر عن هذا المكروه صح نذره وانعقد، وإن قصد الشكر لله عز وجل على فعل المكروه لم يصح النذر ولم ينعقد، لأنه لا يصح شكر الله عز وجل على فعل ما يكره. والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكن هو، وإن لم يكن هو يعني شنو هو إن لم يكن هو؟ وإن لم يكن المكروه هو عين المباح المرجوح، بل هو أمر مغاير باعتبار أن الإباحة يا شيخنا شيخ عادل حكم من الأحكام التكليفية. عندنا خمسة أحكام تكليفية: وجوب واستحباب، حرمة وكراهة، وإباحة. الإباحة غير الكراهة، المباح ما تساوى طرفاه، مو كذي؟ فالإباحة حكم من الأحكام التكليفية يقابل حكم الكراهة، حكم الكراهة، فالمكروه مغاير للمباح الاصطلاحي. ومرجوحية المباح، يقول كل مباح مرجوح هنا، نقول مرجوحية المباح قد لا تكون دينية بل تكون دنيوية محضة من دون نهي الشارع عنها. فلهذا نقول ماذا؟ المباح المرجوح ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ مكروها، ليس بالضرورة أن يكون مكروها. والمباح والمكروه قد لا يكون والمكروه ليس مباحا اصطلاحيا، ليس مباحا اصطلاحيا. يقول والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكنه، فكان عليه، كان على الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه أن يذكره. شلون يعني يذكره؟ يعني يقول هكذا، شوف في عبارته: وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مكروها أو مباحا راجحا فيه المانع. واضح؟ فيذكر المكروه إلى جنب المباح المرجوح والمعصية، فكان عليه أن يذكره ولو انتفى القصد في القسمين. ولو انتفى القصد في القسمين، شلون انتفى القصد في القسمين؟ يعني لله علي إن وقع، إن نظرت نظرة محرمة أن أصوم ثلاثة أيام من غير أن يقصد الشكر أو الزاجر، ولو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط، لم ينعقد لفقد الشرط. وهذا يتم بناء على حصر النذر المشروط بنذر الشكر أو الزاجر. وعنا بناء على ما ذكرناه من انه لا دليل على هذا الحصر، وانه يصح التعليق كيفما كان. يقول لله علي ان حصل مني نظر محرم ان اصوم 3 ايام، من غير ان يقصد حس النفس على النظر المحرم او زجرها عنه، مجرد تعليق. قلنا ماكو مانع من مجرد التعليق لحتى الأدلة. بس الثين ولو انتهى القصد في القسمين لم يعقد لفقد الشر، هذا بناء على مسألة المشهور من الحاصر. ثم الشرط ان كان من فعل نادر وهو النظر المحرم مثلا، او ان حججت مثلا، فهذه افعال لك ايها النادر يا شيخ علي، فاعتبار كونه سائغا واضح. أن يكون سائغا معبر، وكون الشرطي سائغا في نذر الشوق إن وفقت للحاج أو إن حجاج فلله علي أن أتصدق بدينار. الحج فعل سائغ، إذا كان من فعله هذا الشرط فاعتبار كونه سائغا واضح. وإن كان من فعل الله كالولد، إن رزقت ولدا أو إن شوفيت من مرضي، ففي إطلاق في مثل هذه الموارد التي يكون الفعل من أفعال الله مو من أفعال العبد، ففي إطلاق الوصف يعني وصف السائغ عليه تجوز. ليش تجوز؟ يعني شنو تجوز؟ يعني استعمال مجازي. تجوز يعني مو استعمال حقيقي، استعمال مجازي. ليش تجوز؟ من يقول؟ لأن فعل الله عز وجل لا يوصف بأنه سائغ أم لا، إذ أنه كون الفعل حلال أو حرام هذا ينقل إلى أفعال العباد. يجوز لك أن تفعل ما يوجب حصول زلزال في منطقة معينة بحيث يهلك الناس فيها أم لا يجوز. أما الله عز وجل أفعاله لا ليست محلا للأحكام الشرعية من الحلال والحرام والمكروه والمستحب. واضح؟ لا توصف أفعال الله عز وجل بأنها مكروهة أو مستحبة، لأن هذه الأفعال في رحاب المكلف، والله عز وجل ليس مكلفا ليقال بأن فعله واجب أو مستحب أو نحو ذلك. فإطلاق الوصف عليه تجوز. وفي الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه اعتبر صلاحيته لتعلق الشكر به وهو حسن، قال لا بد أن يكون الفعل أو عفوا الشرط في نذر الشكر، لا بد أن يكون الشرط صالحا لتعلق الشكر به. أما إذا لم يكن له صلاحية أن يتعلق الشكر به أن تشكر الله عز وجل عليه فلا يصح نذر الشكر، وهو هذا الاعتبار حسن. وهذا نظير التعبير السيد السستاني أيضا في المنهاج، عبر قال ويعتبر أن يكون مما يحسن به تمنيه، مما يحسن بالعد يعني تمنيه، ويسوغ له طلبه من الله عز وجل أو من الله تعالى، قريبة من عبارة الشهيد الأول. إيه من هذا القبيل يصح يحسن بك أن تتمنى هذا أم لا؟ نعم يحسن. يسوغ لك أن تطلبه من الله عز وجل أم لا؟ نعم. أما يسوغ لك أن تطلب النظر المحرم أو تتمنى النظر المحرم، تطلبه من الله عز وجل أن تتوفق إلى المعصية أو تتمنى المعصية، لا يسوغ لك. سيد السستاني جعل الضابط في شرط النذر، نذر الشكر، أن يكون الشرط مما يسوغ لك أن تتمناه أو أن تطلبه من الله عز وجل. أي قسم ثاني بعد؟
يعني هو الشرط إن كان فعل النذر
وإن كان فعل الله، ما يفرق بين فعل الله وفعل النذر. قال الشرط بما هو شرط، بغض النظر هو فعل الله أو فعل الإنسان، الشرط لابد أن يكون مما يصح للعاد أن يتمناه. يقول السيد السستاني او ان يطلبه من الله عز وجل. اذا كان من هذا النوع سيقع النذر شنو هو نذر شكرا. صلاحية لا صلاحية الشرط في نذر الشكر أن يكون الشرط في نذر الشكر صالحا لتعلق الشكر به قريب من عبارة السيد الثاني تقريبا لا فرق جوهري. والعهد كالناذر في جميع هذه الشروط والأحكام. ونحن بعد لن نرج في هذه الأحكام لكن نذكر بالنسبة إلى كفارة العهد المشهور على أن كفارة العهد ككفارة شهر رمضان كفارة مخيرة واستدل عليه بعدة نصوص منها الرواية رقم 28876 والرواية التي بعدها 28877 ولكن في كلتا الروايتين كلام في السند ونحن قرأنا الروايتين على ما بذهن سابقا والدلالة تامة ظاهرا لكن في سندهما كلام. خب يمكن الاستدلال على هذا الحكم برواية ثالثة وهي الرواية رقم 29666 هذه الرواية يرويها الحر العامري رحمة الله عليه عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عندنا رواة في الوسط مؤلف الكتاب يرويها عن إمام الجواد سلام الله عليه مباشرة أبي جعفر الثاني إمام الجواد عن أبي جعفر الثاني في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم كأنه محرم معين يعني فقال أبو جعفر عليه السلام يعتق أو يصوم أو يتصدق على 60 مسكينا وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه. الرواية تدل على المطلوب وإن كان الصوم أعم من هذا لكن واضح بقرينة التصدق على 60 مسكين أن المقصود أيضا الصوم شهرين متتابعين فإنه هو الذي عادة يقابل شنه إطعام 60 مسكينا. الكلام في سند الرواية فإن الرواية يرويها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ولو هو ثقة بلا شك ولا ريب إلا أن الكلام وهذه الرواية على مدار الشيء تخوي رواية معتبرة فإنه يرى أن ما ينقله الحر عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى في حكم الصحيح باعتبار أن للشيخ الحر العاملي طريق إلى الشيخ الطوسي ومن الشيخ الطوسي طريق معتبر إلى أحمد بن محمد بن عيسى فبالتالي يتم طريق من صاحب الوسائل إلى أحمد بن محمد بن عيسى والرواية هنا من أحمد بن محمد بن عيسى عن الإمام مباشرة فالرواية على مبنى السيد الخوئي رواية تامة إلا أنه إذا لم نقبل تمامية هذا المبنى فلا يمكن القول بصحة هذه الرواية كما لو قلنا بأن طريق الشيخ صاحب الوسائل لا أثر له كما وضحناه في بعض البحوث التي كتبناها الرواية ما أكتم حينئذ. يقول والعهد كالنذر في جميع هذه الشروط والأحكام وصورته عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا أو إن فعلت كذا أو تركته أو رزقت مثلا ولدان أو رزقت كذا فعلي كذا هذا على نحو التعليق. على الوجه المفصل في الأقسام والخلاف في انعقاده بالضمير من غير لفظ يعني الكلام هو الكلام. كما ان الخلاف وقع في انعقاد النذر من غير لفظين، هنا ايضا وقع الخلاف في انعقاد العهد من غير لفظين بالضمير فقط. ومجردا عن الشرط هل يقع النذر التبرعي او لا؟ لابد ان يكون النذر ماذا؟ مشروطا. هنا ايضا وقع الكلام، ومجردا عن الشرط مثله. الكلام هو الكلام بعينه. واليمين هي الحلف بالله اي بذاته تعالى. هذا القسم الثالث، عندنا النذر، عندنا العهد، عندنا اليمين. واليمين هي الحلف بالله اي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من اسمائه. شلون الحلف بالله؟ مو باسم الله، الحلف بالله. قال في قوله: ومقلب القلوب والابصار والذي نفسي بيده والذي خلق الحبه وبرأ النتنه. فان هذه المقسم، لان المقسم به فيها في هذه الالفاظ مدلول المعبود بالحق اله من في السماوات والارض من غير ان يجعل هذا اللفظ اسما لله تعالى. هذه الالفاظ هل هي من اسماء الله؟ لا، هذه ليست اسماء لله عز وجل. او الحلف باسمه تعالى المختص به. اذا اما ان تحلف بالله مباشرة من غير توصف اسماء الله، مو تحلف ب والخالق والرازق. الخالق والرازق من اسماء الله الحسنى، ما عندي مشكلة. لكن لا، الكلام مو عن هذا، الكلام عن الحلف بالله من غير توسط الاسماء. ومقلب القلوب، يقول: لان المقسم به فيها مدلول المعبود بالحق اله من في السماوات والارض من غير ان يجعل اسما لله تعالى، او الحلف باسمه تعالى المختص به كقوله: والله وتالله وبالله. هذه ثلاث الفاظ يقع القسم بها. وايمن الله، هذه ايمن جودوها هالكلمه، لان فيها كلام الان بفتح الهمزه وكسرها، يعني ايمن الله او ايمن الله، واضح؟ بفتح الهمزه وكسرها مع ضم النون وفتحها. ايمن، ايمن او ايمني، عفوا، ايمن او ايمنا. تصير عندنا كم لفظ؟ أربعة ألفاظ هنا. أيمن الله، إيمن الله، أيمن الله، إيمن الله. وكذا ما اقتطع منها من هذه اللفظة للقسم وهو 17 صيغة. يقولون اللي اقتطع من هذه اللفظة عدة صيغ، انها عندي في حاشية الطبعة اللي عندي ذكرها مفصلة هذه الصياغ. ليمن الله، ايم الله، ام الله، من الله، من الله. على اي حال افردها ذكرها، وذكرها ايضا جملة من الفقهاء على ما بذهني ايضا كالعلامة في بعض كتب. خب، وهو 17 صيغة. وعليكم السلام. او اقسم بالله او بالقليل، هنا ما استعملت الله او بالله او والله او ايمن، بل استعمل لفظ اقسم بالله. لفظ اقسم ايضا كافي هنا، اقسم بالله او بالقليل. حب القليل باي معنى؟ بالمعنى العرفي؟ لا، قال بالمعنى المتعارف اصطلاحا. ما المعنى المتعارف اصطلاحا يا شيخ علي؟ بالقديم، وهو الذي لا اول لوجوده، يعني لم يكن مسبوقا بالعدم، وهو الذي لا اول لوجوده، او الازلي، او الذي لا اول لوجوده. وما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق، العلامة الحلي رحمة الله عليه في بعض كتبه والمحقق الحلي أيضا ذكروا هذا المعنى، أنه الحل إما أن يكون بالله عز وجل من غير توصف أسمائه أو بماذا؟ أو بالاسم المختص بالله عز وجل الذي لا يشاركه فيه غيره. ما ذكره هنا تبعا للعلامة والمحقق قد استضعفه في الدروس. الشهيد الأول نفسه استضعف هذا القول في كتاب الدروس، في الدروس يرفض ما ذكره هنا. استضعفه بأي شيئين؟ ضعفه بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق القسم الأول، وهو ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هذه الألفاظ مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم. شوف عندنا الأسماء الله بعضها تدل على صفات الأفعال كالخالقية والرازقية، الخالق والرازق، الخالقية والرازقية من أفعال الله عز وجل. وعندنا أسماء من أسماء الله الحسنى، أسماء تدل على ذات الله كالرحمن والرحيم، مو أسماء ماذا أفعال التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم. خب وش تريد تقول؟ يقول الرحمن والرحيم أقرب من الخالق والرازق. مرجع القسم الأول الذي ذكر هنا وهو مقلب القلوب والأبصار مرجعه إلى صفات الأفعال مثل الخالق والرازق، فينبغي له أن يذكر مؤخرا في حين أنه هنا ذكره مقدما على لفظ الجلالة. شوف إذا ترجع إلى مثل اللمعة تجد الشهيد الأول ماذا ذكر؟ قال واليمين هي الحلف بالله كقوله ومقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحب وبرأ النسمة أو باسمه كقوله. إذن المرتبة الثانية الحلف باسم الله، أما المرحلة الأولى الحلف بالله مباشرة كقوله ومقلب القلوب من غير توسط الإثم. فأنت رايح إليه إلى ما هو أبعد، مقلب القلوب والأبصار حالي مو أزيد من والرحمن والخالق والرازق. التفتون إلى المعنى؟ فيريد أن يقول أنه هذه الأسماء التي تدل عفوا الأسماء التي ذكرتها مرجعها إلى ما إلى أفعال الله عز وجل، مقلب القلوب فعل من أفعال الله عز وجل، برأ النسمة فعل من أفعال الله عز وجل، كالخالقية والرازقية. ما جبت شيء جديد. يقول استضعفه في الدروس بأن مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق، يعني هو مقلب القلوب والأبصار، تقليب القلوب كالخلق والرزق فعل من أفعال الله عز وجل التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم التي هي دون اسم الذات. إذن عندنا ثلاث مراحل، اسم الذات أعلاها، الأدون منها أسماء الصفات التي هي من قبيل صفات الذات كالرحمن والرحيم، ثم المرحلة الثالثة صفات الأفعال التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع. وجعل في كتاب الدروس الحلف بالله هو قوله والله وبالله وتالله بالجار وأيمن الله وما اقتضب منها. وفيه بعد وفيه يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.